السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بحضراتكم في هذا الوقت المبارك، اللحظات الأخيرة من شهر رمضان. هو شهر يستعد للرحيل، فلم يبق منه سوى دقائق ولحظات معدودة، وسيمضي رمضان إلى ربه ليدلي شهادته وليقول كلمته، ليقول من الذي اجتهد، من الذي صام، من الذي قام، من الذي تلا القرآن، من الذي تصدق، من الذي كان حريصا على التعرض لنفحات الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الكريم المبارك. إن لربكم في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة لا يشقى بعدها أبدا. طبعا حضراتكم عارفين احنا بنتكلم الايام دي عن قواعد قرآنية. القواعد القرآنية هي يعني احيانا بتكون ايات او جزء من آية بيرد مورد المثل، وهذا من كثرة استعماله. يعني النهارده القاعدة مهمة جدا جدا يا اخوانا والله العظيم، واللي ما ينتبهش ياما في أواصر يعني تمزقت وأرحام تقطعت وبيوت هدمت. تعرفين بسبب إيه؟ بسبب إغفال القاعدة الهامة كان دلوقتي، ولاقي في ناس جايين ليا البيت خير، أو واحد ما قابلني في طريق، وفي ناس والعياذ بالله يا اخوانا مفاتيح للشر تحطه على كلون الخير ما يفتحش. ان نعوذ بالله تعالى من مفاتيح الشر، لان مفتاح الشر ده بيبقى في فزي ما بقول لحضراتكم ان مفتاح الشر مش ممكن يفتح في الخير أبدا، والعكس بالعكس. فإن الله تعالى عبادا جعلهم الله تعالى مفاتيح الخير مغاليق للشر، وفي المقابل عباد جعلهم الله تعالى مغاليق خير مفاتيح شر. في واحد سبحان الله رب العالمين أنت أصلا ما طلبتش منه أنه يبلغك حاجة، ورسول صلى الله عليه وسلم كان يحذر وكان يقول لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئا إنه أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. أي كلام أنت هتبلغه عن إنسان حتى ولو كان الكلام كذب، الكلام والعياذ بالله بيترك رواسب في نفسي ناحية الإنسان ده، نفسي ما بتبقاش صافية معاه. ممكن أكون كان فيه حب بينه وبينه بسبب الكلام اللي أنت نقلته، النميمة اللي ربنا العزة تبارك وتعالى حذرنا منها، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. ومن أكثر وأعظم أسباب عذاب القبر النميمة، وسيدنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا المعنى، وأشار إلى هؤلاء يعني المفرقون بين الأحبة، المفرقون بين الأحبة. في واحد تلاقي اتنين ماشيين مع بعض بينهم وبين بعض اخوه بقالها 30 او 40 سنه، مفيش حد قدر يعكر الصف بينهم لحظه. يدخل شيطان هو اشد ضراوه واشد خطر من ابليس، يدخل بكلام هنا وكلام هنا يحول هذه الموده الى عداوه. السبب في ده كله يا اخوانا ليدي انا وانت، كتير جدا جدا بنسلم ودنا لهؤلاء النمامين. واحد ماشي بالنميمة، وبعدين لما القرآن يقول لك ايه، هماز مشاء بنميم. مشاء بنميم يعني ايه؟ يعني كأنه ما بيمشيش خطوة الا وهو مصاحب النميمة معاه، مش هيطلع قدام الا اذا كان مخطط الخطوتين اللي طلع قدام دول، انه يدخل ينقل نميمة تفسد بين الأحبة. إذا سافر يبقى في نيته إنه يرسل بين الأحبة، إذا لغى السفر ولا هقعد، يبقى قاعد بيخطط علشان يفسد ما بين الأحبة، وهذه ليست من أخلاق أهل الإيمان. سيدنا الحبيب النبي من هؤلاء احترفوا النميمة، ورب العزة تبارك وتعالى يحذر في سورة جامعة الآداب اللي احنا كنا بنتكلم عنها مبارح، انتوا فاكرينها؟ اوعى تكون نسيتوها. السورة اللي هي جامعة الآداب سورة الحجرات، كلها بقى مجموعة من الآداب. لو المجتمعات تحلت وتخلقت وتجملت وتسربلت بهذه الأخلاق العظيمة والشمائل الكريمة التي جاءت في سورة الحجرات، والله العظيم هيبقى حال المجتمع بتاعنا اللي احنا شايفينه ده. السورة جاية بتعلمنا الأدب، ازاي الأدب مع ربنا، لا تقدم بين يدي الله ورسوله، بتعلمنا ازاي الأدب مع رسول الله، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، بتعلمنا الأدب مع بعضنا إنما المؤمنون إخوة، بتعلمنا ازاي ما نتورطش في امور من شأنها انها يعني تغر الصدور. يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا ايه انفسكم، يا الله، ولا تلمزوا انفسكم. يعني ايه؟ انا عايزك تركز معايا في كلمه انفسكم، ولا تلمزوا انفسكم. كلمه انفسكم دي حط حواليها قوسين، ولا تلمزوا انفسكم. يعني ايه يا مولانا؟ يعني انت حضرتك لو لمستني يبقى لمست نفسك، لان انا انت وانت انا. يا سلام يا سلام، فانت لو لمستني يبقى لمست نفسك، وانا لو لمستك يبقى لمست نفسي، لان المجتمع المسلم كله لحمة واحدة، كأنه شخص واحد، كأنه جسد واحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يجن على من سواهم. وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من أصل أوطاني. إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، وممكن الكفر يمزق الروابط. يمزق الروابط إزاي؟ أخوك المسلم اللي هو مش من دمك ولا من بلدك ولا بيربطك بأي مصالح، بينك وبينه نسب لا إله إلا الله، بينك وبينه ميثاق إياك نعبد وإياك نستعين، هذا أقرب إليك وأحب إليك من أخيك ابن أمك وأبيك الذي هو يعني انسلخ من دينه وصار على دين غير الإسلام. يبقى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. رب العزة تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، حتى ولو كان أخاك يا أخي، حتى ولو كان أخاك، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. خلاص اوعى نفسك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، من حاد عن شاقق الله، من حارب الله، من صار عدوا لله، يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أزواج أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم إيه؟ الإيمان. شوف أنت حبك لأخوك المسلم قد إيه؟ أنت بتحبه عشان إيه؟ بحبه عشان بحبه علشان قربه من ربنا سبحانه وتعالى، بحبه لطاعته لله. وأنا أقسم بالله، والله وبالله وتالله، المسلم الطائع لله، المحب لله، القريب من الله، الحريص على مرضات الله، والله وبالله وتالله، حتى ولو لم يكن من بلدي، والله العظيم لو كان من بلدي غير بلدي، والله لو محافظة غير محافظتي، والله لو من دولة غير دولتي، وأقسم بالله وهو على تقوى لله، وهو على خوف من الله، وهو على ورع، وهو على حب لله، والله العظيم هذا أحب إلي من أخي ابن أمي وأبي. ولو ما كانش عقد الولاء والبراء، وده المحرك الحقيقي بتاعك، وهو ده الترمومتر اللي بيقيس نبض الإيمان في قلبك، يبقى قل على الدنيا السلام، يبقى المسألة كده ضايعة وخربانة يا أخي. سيدنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أوثق العرى يعني أمتن، أقوى عقدة تعقد عليها وما تتحلش أبدا، مش هتتحل أبدا. العقدة دي إيه؟ هي الحب في الله والبغض في الله. فأنت في دين الله وفي هذا الإسلام العظيم تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالحب، وتتقرب إلى الله تعالى بالبغض. يعني أنت بتحب ناس في الله وتجعل حبهم قربة تتقرب بها إلى الله. نعم، تتقرب إلى الله بالحب، أيوة تتقرب إلى الله بالحب، وفي نفس الوقت تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالبغض. تكره أهل المعاصي، لابد وأن تبغضهم، لابد وأن لا يكون عندك ولاء لهم. أيها الحبيب الكريم، تعال معايا لقاعدة اليوم لا نتكلم فيها، وعنوانها، عنوان قاعدة يا أخوانا: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. طبعا احنا عندنا كلمة فاسق، الفاسق يعني يقولون فسقت الثمرة إذا خرجت من قشرتها. كذلك الفاسق هذا كأنه خرج من دينه، كأن ذلك من إسلامه. رب العزة تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. أسوأ اسم، أسوأ أحط وصف أن توصف به الفسق بعد أن كنت موصوفا ومنعوتا بالإيمان. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. هو دايما دايما الفاسق ده، هو انت ما بتسألوش، انت ما طلبتش منه، انت ما قلتلوش لو سمعت حد بيتكلم في حق تعالى قول لي. هو ده شغال بالمجان، ده هو شغال جندي من جنود إبليس بالمجان. طيب، إن جاءكم فاسق بنبأ، إيه معنى النبأ يا مولانا؟ أنا سمع كله بيقول نبأ يعني خبر. لا، النبأ شيء والخبر شيء. ما تخلط. أنا دلوقتي أنا قاعد في مكتبتي في بيتي في القباب الصغرى، دي كنز دقهلية. واحد اتصل عليا دلوقتي وقال لي حصل حدث معين الآن في القاهرة أو الإسكندرية أو بورسعيد أو داخل مصر أو خارج مصر. اللي وصلني دلوقتي بالنسبة لي ده اسمه خبر، اسمه خبر لأن تلقيته إيه؟ بالسماع. لكن أنا لو جود في موقع الحدث وسمعت وشفت ما بقاش خبر، ده اسمه نبأ. نعم، علشان كده رب العزة تبارك وتعالى لما يخاطب حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم دايما ما يتكلمش سيدنا محمد ويقول له الأخبار، لا، يقول له تلك من، يعني كأن الله تعالى أنزل حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم منزلة من رأى وسمع، جمع بين الرؤية والسماع، وهذا هو النبأ. عما يتساءلون عن النبأ العظيم. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفي قراءة فتثبتوا أي فتحققوا. مش كل خبر يجي لك تاخد القرار على طول، ممكن تشعل نار المعركة بناء على خبر مكذوب. خبر مكذوب، اسمع كده، هذه القاعدة عظيمة الصلة بواقع الناس يوميا يوميا. وعايد نفسك تجد تبص تلاقيك ماشي واحد يجيب لك ويقول لك يا اخي انت مزعل فلان ليه، ويمكن ما حصلش منه حاجة. فلان مين؟ يقول لك يا عم ده كان قاعد واتكلم في حقك وغلط في اهل بيتك وما خلاش، يا راجل ده قال عليك كلام ما يتلبسش على هدوم، الكلام اللي قاله عليك ما يتلبس على الكلام ده هدوم. ليه يعني؟ ويبدأ يكدر وينغص ويتعب. ليه طيب؟ انت مستفيد ايه يا اخي؟ انت مستفيد ايه؟ وازدادت الحاجة الى التنويه بهذه القاعدة في هذا العصر الذي اتسعت فيه وسائل نقل الأخبار. وسائل نقل الأخبار حضراتكم شايفين، يعني كنا الأول زمان 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 كان الوسيلة اللي بنتلقى بها الخبر الراديو. ما كانش كل حد بيملك انه يشتري جريدة صحيفة من الصحف. النهاردة مفيش بيت بيخلو من الانترنت والقنوات الفضائية. يعني كان زمان اول ما ظهر التلفزيون ده، وكان التلفزيون ما كانش فيه الا قناتين بس، القناة الاولى والقناة التانية. يا سلام لما كان واحد بقى يطلع بقى يجيب غطا حلة ألمونيا، واخد بالك، ويوصل بقى اسلاك ويحط فيها شوية حاجات، واللي لسه ناقص يعمل حجبة، واخد بالك، ويحطها فوق علشان تجيب له تلقط له قناه من القنوات كده تكون ايه معديه بمحض القدر، واخد بال حضرتك، كل ده علشان ولما التلفزيون يجيب قناه بقى على القناتين المعروفين يبقى كانه وصل للقمر. النهارده بقى يعني سبحان الله رب العالمين حضراتكم، الناس انصرفت عن مشاهده الفضائيات وبقى السوشيال ميديا هي دي النهارده سيده الموقف. والاخبار النهارده كثير من المواقع بيكون عامل زي المجاري الطفحة، والله العظيم يا اخوانا اي حد عايز يدخل يقضي حاجته فيه حاجة قرف، واكتب ونزل خبر الشيخ فلان فلاني توفي، اوه الله يرحمه ويروح كله ياخد بقى يشير، ونقل على المواقع في دقيقتين اتنين الخبر، البلد والعالم كله يتحدث ان الشيخ فلان فلاني توفي. اي واحد عايز يشهر، اي واحد عايز يشاع خبر اكتب على النت ورميها، وهتلاقي بقى ضعاف النفوس اللي ياخدهم وينشرهم ويشاركوا المنشور ده. من اعظم من كذب عليه الكذب على الله تبارك وتعالى في الانترنت. ينسبون الى الله تبارك وتعالى كلاما لم يقل، وينسبون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما لم يقل. واحد يقول لك ايه، تعمى عينيك وتتشل ايديك وما مش عارف يتخرب بيتك، شوف وما عملتش للمنشور دلوقتي مشاركة. طب ليه ده كله؟ عشان ايه؟ والشيخ احمد حامل مفتاح الكعبة وشاف في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول قال له ان حال الامة هيوصل لكذا كذا كذا، وبقى فيها كذا وكذا وكذا وكذا، وانت لازم تبلغ الكلام ده للناس، ولازم كل واحد ينسخ من الكلام ده 25 نسخة وقع الخبر تحت ايده موزعوش ولا نشره واستهتر بيه، اول حاجة التجارة بتاعته راحت خسرانة كلها، تمام. وابنه كان جاي من الجامعة العربية اتقلبت بيه في البحر، والزوجة بتولع البتجاز هب فيها حرقها، وراح مشرك خرب الدنيا خالص عنهم. طب ليه؟ واعمل حسابك لو ما وزعتش منها 25 نسخة، واحد وزع منها التجارة بتاعته كان عنده بيتاجر في 10,000 جنيه، بعد أسبوعين بالضبط بقى عنده 150 مليون، وكان راكب عربية فيات، العربية اللي هي 132، بعدها ب3 أسابيع ركب عربية شبح. الكلام الهبل ده يا جماعة بطلوا هبل، يا جماعة بطلوا تخريف، يا جماعة بطلوا عبط، يا جماعة الغرب على كفره وجهله بيضحك مننا. يعني لما تيجي تبص النهاردة تلاقي الجرع اللي هو بتاع قناة الفتح ده، وتلاقي طالع وبيكلم العفاريت وعبر التلفاز ويقول لك اخرج 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 مش عارف ايه، ويتكلم كلام عبيط وكلام هبل. يا جماعة عيب، يا جماعة عيب، بتضحكوا الناس علينا. ناس النهاردة في دول الغرب ياخدوا صورة زي بتاعت أحمد عبد عوض وهو في القناة بتاعته وبيكلم واحدة مش عارف فين مكان، وبيكلم واحدة ويوهمهم ان هو بيكلم الجن، واخرج واعمل مش عارف ايه وكلام من ده. اعداء الاسلام ياخدوا الحاجات اللي زي اللي يقولك ادى الاسلام بتاعهم. يا سيدي عايز هبل وخرافات وخزعبلات اكتر من كده؟ دول بيشوهوا صورة الاسلام بتاعنا ده يا اخوانا، جاي بيوزن العقول مش بيخربها. الناس النهاردة في ظل هذه المستجدات دمروا الدنيا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. سبب نزول الآية يا مولانا، الآية لها سبب نزول. إذا تعلق الأمر بحديث العلماء يقولوا سبب ورود، الحديث لو سبب ورود والآية لها سبب إيه؟ سبب نزول. طب إحنا عايزين نعرف يا مولانا الشيخ سبب نزول الآية دي إيه؟ اسمع، العلماء هات حضرتك كتاب التفسير للحافظ ابن كثير أو الإمام القرطبي أو الإمام الفخر الرازي أو الألوسي روح المعاني، أو هات يا سيدي أضواء البيان، الكتب دي كلها في نظم الدرر كلما اتكلم عن أسباب النزول المتعلقة بالآية دي قال لك إن سيدنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اتفق مع الحارث ابن ضرار الخزاعي، الحارث ابن ضرار الخزاعي سيد بن المصطلق. هذا الرجل أسلم وسيدنا الحبيب النبي اتفق معاه ان الرسول هيبعت له في وقت معين ومحدد رجل من طرف سيدنا النبي يأخذ منه زكاة بني المصطلق. لحد كده تمام؟ تمام التمام. الحارث ابن ضرار الخزاعي سيد بني المصطلق بعد ما أسلم سيدنا الحبيب النبي اتفق معاه على موعد معين هيرسل إليه رجل من رجالاته، رجال سيدنا النبي، علشان يستلم منه الزكاة بتاعت بني المصطلق كلهم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا من طرفه كان اسمه الوليد ابن عقبة، الوليد ابن عقبة الرسول أرسله، فبقى الوليد هو رسول رسول الله، ده التوصيف بتاعه بقى. والرسل لا يقتلون، يعني كان عرف وكان يعني قانون مجتمعي أن الرسل لا يقتلون، ولو أنت بعت واحد برسالة وتعرض له حد وقتله يبقى كأنه قتلك أنت، كأنه قتل مرسله. المهم سيدنا الحبيب النبي أرسل الوليد ابن عقبة إلى الحارث ابن ضرار الخزاعي علشان يجيب منه زكاة بني الراجل جه في نص الطريق وراح راجع. الوليد ابن عقبة جه في نص راجع راح لسيدنا النبي قال له إن الحياة منعني الزكاة، أدي أول فرية وأول كذبة، وأراد قتلي، أدي تاني كذبة. ادعى وافترى على الحارث أنه منع منه الزكاة وأنه أراد أن يقتله، والادعاءين كذب ما حصلش منهم حاجة. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي غضب، ما يغضبش ليه؟ هو بشر، ويجري عليه ما يجري على البشر. وبعث إلى الحارث، فالتقى البعث الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الحارث بن ضرار في الطريق. الحارث بن ضرار استبطأ رسول الله وراح له بيستعجله، فرسول أرسل وفد علشان يروح للحارث، فقابلوه في منتصف الطريق، قالوا له تعالى ايه اللي انت عملته؟ قال ايه اللي عملته؟ قالوا له الراجل اللي جاي لك من طرف الرسول تمنعه الزكاة وتهمه بقتله؟ فقال لا، والذي بعث محمدا بالحق ما حدث. واخد بالك؟ قال صلى الله عليه وسلم، قال له الوليد بن عقبة زعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله. قال لا، والذي بعث محمدا بالحق ما رأيته البتة يا رسول الله، والله العظيم ما شفته، والله عيني ما وقعت عليه. شوف الكذب. فلما دخل الحارث على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منعت الزكاة وأردت قتل رسولي، أنت اللي منعت الزكاة وأردت أن تقتل رسول كأنك تقتلني. احنا قلنا دي كان عرف كده وكان قانون. قال لا، والذي بعثك بالحق يا رسول الله ما رأيته ولا أتاني، وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول الله. أنا اللي حركني وخليني جيت إنني استأخرته. هو اتأخر ليه؟ فأنا جاي أشوفه ليه بيتأخر، وخشيت أن تكون يعني سخطة من الله ورسوله. أنا خايف يكون ربنا غضب علي والرسول غضب علي، فربنا سبحانه وتعالى ما قبلش مني إسلامي، ورسول منع عن الرسول بتاعه علشان أنا لست جديرا ولا أهلا ولا أستحق شرف الإسلام علشان أخرج الزكاة. ده أنا جاي خايف على نفسي، أنا خايف على إيماني، خايف أكون مش مقبول عند ربنا. فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. في ملحظ هنا، افرض أن الذي جاءك بالنبأ رجل ثقة، على سبيل المثال لو واحد من مشايخنا شيخنا مصطفى العدوي أخبرنا خبر، هل أنا مطالب إن أنا أنقب وأفتش وراء الشيخ؟ الشيخ ثقة. أي واحد من أساتذتنا وعلمائنا الذين يتقون الله تبارك وتعالى ويرهبون ويخشون الله أن تنتقل عنهم كلمة كذب؟ لا، هنقول بنبأ إذا كان فاسق تثبت، لكن إذا كان ثقة فلست مأمورا بالتثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. جاءت في قراءة سبعية فتثبتوا، وهذه القراءة تزيد الأمر وضوحا، فيتأمر عموم المؤمنين حين يسمعون خبرا أن يتحققوا بأمرين: الأول التثبت من صحة الخبر، الثاني التبين من حقيقته. يبقى تثبتوا تبينوا، الأول التثبت من صحة الخبر، الخبر ده صحيح ولا لا؟ طيب الخبر ممكن تبقى حاجة صغيرة، وفي ناس بقى بتأفور بقى وبتبالغ وتوسع قوي في كلام، فيجعل لك من الحبة قبة، احنا عايزين نعرف الاول الخبر له اصل ولا لا؟ ايوه له اصل. طب احنا عايزين الاصل بتاع الخبر ده حجمه ايه؟ حجمه ايه؟ ده بقى هنا بتفرق بقى يا مولانا في من ينقل الخبر اعتباطا حاجة بقى بالغمر كده، وبين من يتثبت. ومعنى يتثبت يعني ايه؟ يتحقق، يبقى يتبين ويتحقق. فإن قلت فهل بينهما فرق؟ فالجواب نعم، لأنه قد يثبت الخبر ولكن لا يدرى ما وجهه الخبر. واخد بالك، هو فلان أصيب، فلان أصيب في مشكلة، بس اللي نقل لك الخبر قال لك اللي ضربه سيد، وانت تبينت ان اللي ضربه حمزة ما كانش سيد، يبقى هنا الواقعة حصلت. ايوه حصلت، بس حصلت بقى وبيد من، والظروف اكتنفت، يبقى ده هذا لا يأتي الا بعد التبين. ولعلنا نوضح ذلك بقصة وقعت فصولها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مسجده ليوصل زوجته صفية، السيدة صفية رضي الله تعالى عنها وارضاها، أم المؤمنين. السيدة صفية كانت رايحة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في معتكف، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوصلها، فهو مشي معها في جنح الليل وفي ستر من الظلام. شاف اتنين من الصحابة ساعة ما شافوا الرسول ماشي ومعه امرأة كأنهم استخفوا وماشيين بيجروا ليه؟ مش عايزين يحرجوا النبي، مش عايزين يقولوا له ان احنا شفناك وانت ماشي معك واحدة ست، ما هم مش عارفين الست دي مين. انت عارف سيدنا النبي ليه؟ قال على رسلكما انها صفية، دي صفية بنت حيي ابن اخطب، سيدة صفية بنت حيي ابن اخطب رضي الله تعالى عنها وارضاها. الرسول اعلن، وانت برضو لما كنت ماشي افرض انت ماشي حضرتك واختك ماشية معاك وفي حد عدى وبيبصوا لك، بس اقول لهم دي اختي ام فلان، ما تتحركش. على رسلكما إنها صفية. قالوا يا رسول الله والله ما ظننا بك إلا خيرا، وهل يظن برسول الله إلا كل خير؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلبيكما. ما فيش أقرب من أنه القلوب بقى زي ما ابن القيم قال القلوب ضعيفة والفتن خطافة، الفتن بتخطف القلوب يا أخوانا، وقلوبنا ضعيفة والله العظيم. خاف النبي صلى الله عليه وسلم عليهما أن يقذف الشيطان في قلبيهما ويقول لهم ده واحدة بس، إيه واحدة من المسلمات وكانت معدية ورسول صلوات الله عليه وسلامه. اسمع أيها الحبيب الحديث في البخاري ومسلم، حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مسجده كان معتكف ليوصل زوجته صفية إلى بيتها، فرآه رجلان فأسرع المسير فقال على رسلكما يعني إيه؟ مهلا مهلا، على مهلكم استعجلوش، إنها صفية. فلو نقل ناقل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع امرأة في سواد الليل لكان صادق. ايه رأيك الرسول كان ماشي مع امرأة بالليل ولا لا؟ ايوه كان ماشي مع امرأة بالليل، بس قوله بس المرأة دي هي مين؟ ابن الجوزي ذكر موقف في كتاب الأذكياء، سبحان الله، هو له كتابين، كتاب الأذكياء وكتاب أخبار الحمقى والمغفلين، مش هتستمتع إلا إذا قرأت الكتابين. كتاب الأذكياء بيقولوا إن واحد راح يتقدم لواحد عشان يتجوزها، ففي شاب كان متعلق بها وعاوز يتجوزها وأراد أن يصرف هذا الخاطب عنها. فجيل الخاطب قال له يعني أنت يرضيك أن أنت تتجوز واحدة؟ يرضيك تتجوز واحدة الرجالة بيبسوها؟ قالوا بتتكلم ازاي؟ قال له والله العظيم أنا رأيت رجلا يقبلها. قال له حد قالك؟ قال له أقسم بالله أنا شفتها بعناية. فالرجل على طول راح صارف نظر وولى الأدبار وعاد. وبعد شوية الخبر تنوقل وانتشر إنها جوزت، وجوزت نفس الشاب اللي كان بيصد عنها وبيقول أنني رأيت رجلا يقبلها. فالراجل كان رايح يخطبها راح قال له يا راجل ألم تقل لي أنك رأيت رجلا يقبلها؟ قال له نعم. قال له من؟ قال له أبوها. هو أبوها مش راجل ولا إيه؟ هو أبوها مش راجل؟ فسبحان الله اشتغل بقى بإيه؟ بأسلوب المعريض. فلو واحد قال أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي مع امرأة في سواد الليل، كذب ولا صدق؟ لا صدق. لكن يبقى أنت مطلوب منك مع هذه الأخبار التبين والتحقق. وهذا مثال قد يواجهنا يوميا. فقد يرى أحدنا شخصا دخل بيته والناس متجهون إلى المساجد لأداء الصلاة. واحد دخل بيته وكل الناس طلع على المساجد عشان تصلي. فقيل إن فلانا دخل بيته في وقت الصلاة أو الصلاة قد أقيمت لكان ذلك القول صوابا. حصل ولا ما حصلش؟ حصل، لكن فيه يعني ملابسات لابد وأن توضحها، أو لابد وأن توضحها. لكن هل تبين لك سبب ذلك؟ وما يدريه، فقد يكون الرجل لتوه قدم من سفر وقد جمع تقديم. الراجل جاي من سفر وجمع ايه؟ جمع تقديم. يبقى وليس مطالبا بايه؟ ليس مطالبا بصلاة الجماعة، لان صلاة الجماعة قد سقطت عنه، هو صلى جمع تقديم مولانا. طيب، ومثال اخر خاصة في شهر رمضان، واحد يقول لك انا شفت فلان في نهار رمضان بيشرب، قد يكون مريضا. انا شفته بيشرب عصير او بيشرب مية او بيطعم. فلو نقل ناقل انه رأى فلانا من الناس يأكل او يشرب لكان صادقا، لكن هل تبين الحقيقة الامر؟ قد يكون الرجل مسافر، وطالما انه مسافر خلاص هو ليس مطالبا بالصيام، فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر خلاص افطر. بس احنا بنوصي وننصح برضو في نفس الوقت يا اخواننا، بنقول مش كل واحد يعني معاه رخصة علشان يفطر يوم جاي بقى ايه يروح فريدها بقى في قلب الشارع وتفضل فلان، تفضل يا راجل، والله تعالى مد ايديك. يبقى خلاص انت اذا كان معاك عذر يوح لك الافطار في نهار رمضان يبقى مفيش داعي انك انت تفرش بقى في قارعة الطريق او واحد يولع سجاير. هو معاه عذر ان هو يفطر علشان مريض او مسافر او كذا او كذا او كذا، لكن هو ما معاهش عذر اطلاقا انه يمشي في الشارع مولع سجارة. ما معاهش عذر خالص انه يمشي يتبجح ويمشي يولع سجارة وينفخ بها. يا اخي ده حتى لو حصل لك ظرف وانت خلاص بقى من حقك الفطر ورخصة في الفطر، ما ينبغي لك أن تجاهر بالفطر، ما تجاهرش. حتى أنت قاعد في البيت وزوجتك معك وأولادك معك وعايز تشرب، ما تجيبش يبقى حضرتك لو شفت واحد بيفطر احنا بنقول له حتى لو انت مقعود. تمام. في نفس الوقت انت لو شفته بيفطر يعني احسن الظن به، قل له التمس له العذر، وفي نفس الوقت هو كمان يحب على مشاعر اخوانه الصائمين. واحيانا بيبقى فيه رجل نصراني على غير الدين وبيكون موظف مع موظفين مسلمين وبيكون حريص جدا 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 ان هو ما يجرحش مشاعر المسلمين يا اخوانا الصائمين، وهذا خلق حسن من هذا الرجل حتى ولو على غير ديننا. لان ممكن تلاقي ابني ماشي مولع سيجارة وبيجاهر بالإفطار، أعوذ بالله، كأنه يعلن الحرب على الله تبارك وتعالى. الشهر له حرمة يا إخوانا. طيب، هذه القاعدة القرآنية فيها دلالات، منها أن خبر العدل مقبول غير مردود. خبر العدل لو اتصل عليها الشيخ حسان أو اتصل عليها شيخنا الشيخ من ديننا، حد من علمائنا الذين نأتمنهم على ديننا وبلغني خبر، يبقى خبر العدل مقبول غير مردود. اللهم إلا إن لاحت قرائن تدل على وهمه وعدم ضبطه فإنه يرد. يعني هو حتى ممكن يختلط عليه، ليس هذا من باب الكذب وليس هذا من باب الوقيعة. قلنا ان خبر العدل مقبول غير مردود، اللهم الا ان لاحت قرائن تدل على وهمه وعدم ضبطه فان الخبر يرد. ثانيا انه سبحانه لم يامر برد خبر الفاسق وتكذيبه ورد شهادته جمله، وانما امر بالتبين. ما قالش ان جاءكم فاسق بنبأ فكذبوه، لا، ما قالكش كذبوه، قال لك فتبينوا. لسوء أحوال الشبكة أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.